بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية التي تنظمها هذه الجامعة تحقيقا لأهدافها ونفعا لأبنائها ومنسوبيها وأفراد هذا المجتمع المؤمن، نلتقي في هذه الليلة مع كبير علمائنا وشيخنا جميعا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا على إسهامه ومشاركته رغم جهوده رغم أعبائه الكبيرة. وسماحة الشيخ عرفته هذه القاعة منذ أكثر من 20 عاما، يوجه أبناءه ويدعو إلى الخير ويتابع ما يقدم من برامج ومن أنشطة، فليس غريبا علينا ولا على هذا المكان ولا على هذه الجامعة، فهو من أقرب الناس إليها ومن أحرص الناس عليها لتؤدي مهمتها على خير وجه. جزاه الله سبحانه وتعالى كل خير، ورجاؤنا أن يستمر عطاؤه وأن يستمر في توجيه هذه الجامعة وتوجيه أبنائها، سواء على مستوى هذه اللقاءات الثقافية الفكرية أم على المستويات الأخرى التي تسمح فيها ظروفه. فنحن في حاجة ماسة إلى ما نسمع منه وإلى ما يفيدنا من تجربته الطويلة النافعة، ونعتقد أنه لن يظن علينا بشيء من هذا رغم المشقة كما ذكرت. أما الموضوع الذي سيجري الحديث فيه فهو أسباب منع الفضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح قلوبنا جميعا وأن لا يمنع عنها نور الهداية وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين مما أو ما اقترفته أنفسنا، لأن ما أصاب الناس في هذه الحياة ما هو إلا بسبب ذنوبهم، وإلا فعفو الله واسع وفضله عميم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن السيئات وأن لا يعاملنا بما نحن عليه. وسيكون حديث سماحته أولا في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يتلقى الأسئلة والاستفسارات التي تدور حول هذا الموضوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، واساله سبحانه ان يجعله لقاء مباركة ومهيدا لنا جميعا، وان يصلح قلوبنا واعمالنا ويرزقنا الاستفادة من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم والإيمان، إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي الدكتور عبد الله التوفيق على جهودهم الطيبة وعلى أعمالهم المباركة وعلى نشاطهم المتواصل في سبيل رفع مستوى هذه الجامعة ومعاهدها وفي سبيل نفس المسلمين في كل مكان. وأشكر رسول الشكر أيضا القائمين على اللجنة الثقافية، وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق وأن يعانوا على مهمتهم وأن يشددوا في أمالهم وأن ينتفع أبناء هذه الجامعة وكل من يتصل وكل من يتصل بها بهذه اللجنة وجهودها، ويجعلها مباركة طيبة مستمرة على خير وهدى في نفس المسلمين. وإنه لا يسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي في هذه الجامعة، ولقد سبق كما أشار معالي الدكتور أن شاركت في عمل هذه الجامعة والتدريس فيها في أول إنشائها، فقد بدأت التدريس فيها في عام 72 من القرن الرابع عشر، ولقد أزل مدرسا فيها في المعهد وفي الكلية إلى نهاية عام 80. وفي عام 81 نقل عملي إلى جامعة الإسلامية في المدينة نائبا عن رئيسها سامح بشيخنا العلامة الكبير مفتي هذه البلاد السعودية في زمانه رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمة الله عليه، وأسكنه بصحة النادر وأصلح ذريته ونفع بتلاميذه المسلمين جميعا. فأنا لست غالبا عليها من ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت، ثم يسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي فيها في كل مناسبة لولا كانت المشاغل التي قد تحول بيني وبين ذلك. فأرجو من القائم هذه المعذرة، وأحب منهم أن يتصلوا بي دائما بأي مناسبة فجاء يتيسر للحضور والمشاركة في كل خير. أما هذا اللقاء فهو لإلقاء كلمة فيما يتعلق بأسباب منع قطر، ويلتحق بذلك بيان أسباب العقوبات وما ينزل بالمسلمين مما يضرهم في جميع الأوقات، لأن هذا قد ينفع الله به المستمعين وينفع الله به أيضا من يصل إليه الخبر ومن يبلغه المستمعون من أبناء المسلمين وأعيان المسلمين. ومن سعادة المسلمين أن يدرسوا مشاكلهم وأن ينظروا في أسباب ما ينفع بهم من النقمات والحرمان لبعض الخير، وما ينفع بهم أيضا من العقوبات في دين أو دنيا. فإن دراسة المشاكل ونظرة الأسباب والعناية بعلاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا، وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل، وطريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغيظ ورفع النقم وحلول النعم. أما الغفلة والإعراض وعدم الالتفات إلى ما وقع من النقمات والعقوبات والمشاكل فهو من أعظم الأسباب في استمرار العقوبات والمزيد من كدها وآثارها، ومن أسباب رضا الله عز وجل على المجتمع الساهي الله الغافل الذي أظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العباد لما ظهر من ذلك. والناس بخير وبطريق سلامة ما داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الأسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمعهم في دينهم ودنياهم، لأن ذلك طريق إلى التوبة، طريق إلى الخروج من تلك الأسباب إلى أفضالها مما هو بالله ويقرب لديه ويسبب للمرء ويسبب حصول النعم وزوال النقم. وقد سمعت في الآيات التي تلاها الطالب الآن ما فيه عظة وذكر، يقول عز وجل: وما أرسلنا في غاية من النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لا تفرق لعلهم يتضرعون. فالبأساء والضراء يرسلها الله ويرسلها لحكمة بالغة ليتضرع الناس، ليسألوا ربهم العفو، ليحاسبوا أنفسهم، لينظروا في الأسباب التي بها نزلت هذه الضراء، فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. فقلنا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، فهلا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزينه الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا قال: ثم بدلنا مكان السيئة حسنة في مكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات، بدلوا بالحسنات بالنعم والرخاء والأمطار وكذا في النعم استدراكا وامتحانا لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عدوا انحسنوا وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظم عدتهم كثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إنها أمور عادية ليس لها أسباب منا، ولكن هذا شيء قد جرى على من قبلنا من الأمم من آبائنا وأجدادنا وغيرهم، وإن هذا لا يستكبرون ولا يتوبون من سيء أعمالهم، بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما فعلوه من الباطل، وبذلك يستدرجون إلى العذاب الأليم وإلى العقوبات الوخيمة في العاجل والآجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أيضا نقص القلوب، ولهذا أولئك قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كان يعملون، زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظين مشددون وجهال ليس عندهم بصيرة، وإلا فأمالنا لا بأس بها ولا حرج فيها، وهذه أمور عادية قد مست آباءنا وأسلافنا، فليس هذا ببدع ولا مستكبر. فإن هذا يصرون على قبائل أعمالهم ويستمرون على سيئها من غير نتيج، فتحل بهم النقمات والعقوبات وتكسر القلوب ويصلون إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. وهنا يقول جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة في مكان المصائب، فهي تطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض تصيب الأعداء وغير ذلك، وتطلق السيئة على ولد الحسنة والسيئة على المعاصي، والحسنة كذلك تطلق على النعم والخيرات والحسن والنصر ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما يقال المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم والنعم والخيرات، كما لا تكفر وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتذرون لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم عز وجل. قلنا هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بشر وخير فتنة، فالشر العقوبات والنقمات، والخير ما يفتح السبب به من النعم والحسن والنصر وكثرة العدد إلى غير ذلك. فإن فكروا ونظروا وتأملوا حسبوا أنفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا من السيئات والمعاصي، إن حسبوا أنفسهم بحالة السيئات والمعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإنابة إليه، ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السبيل ونصره على الحق، نجوا وسعدوا غادوا من عقبة الحديد، وإن استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما أعطاهم من النعم فساروا في الباطل وفدوا على غرة وصارت العقبة وخيمة. نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بسبب إصرارهم على المعاصي وإعراضهم عن التوبة والندم والإخلاء فقدوا على حفظ. ولكن هذا يقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعالجوا الأوضاع ولم يبادروا بالتوبة ولم يزيلوا أسباب النقم فتحنا عليهم باب كل شيء. يعني فتحت عليهم أبواب الدنيا وجاءتهم الأمور على ما يريدون من النعم الكثيرة والقسط والنصر والصحة والعافية وكثرة الأطباء وقلة الأمراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا من أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والخيرات والعز وكثرة العدد والعدد إلى غير ذلك، حتى لما نفذها وحتى يحيهم أهل أحبك فإذا هم بسوء. يعني أخذوا على غضرة من ثلاثة عقاب الله من تحديد الأعداء من خصف من سيول جارفة مهلكة من غير ذلك العقوبات، وأشدها ما في آية الآن أسد القلوب وطبعوا عليها وخذوا عليها حتى لا تهلك معروفا ولا تنكر كما نسأل الله. هذه أعظم العقوبات، أن يكسر القلب ويوان عليه أو تكرم عليه الذنوب وأن يختم عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يصل إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى معروفا منكرا ومنكرا معروفا. هل يعظم العقوبات أمر من دون يجرب أحدهم فيقتل شهيدا أو صار في أمراض كثر الله بها الخطايا ثم يموت بأسبابها أو كان بجد وقعت تمر معه المياه ويطل معه البال ويصبح فقر بحاجة أو يموت بعض الناس بسبب ذلك، كل هذا أشهى من موت القلوب وانحرافها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقباحها حتى نسأل الله العافية. ثم قال بعده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبين سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدوده وظلمهم انفسهم بالمعاصي والسيئات، هذه اسباب هلاكهم ودمائهم. ثم يبين جل وعلا انهم على خطر دائما اذا اخذوا على الباطل. افامن اهل القرى ان ياتهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتهم باسنا وهم يلعبون. من يامن الا ضعفاء البصائر، من ظن على قلبه قام الذنوب والسيئات، من جهل امر الله وجهل سنته في عباده هذا هو الذي يحصل. اما من عرف سنه الله في عباده وما جاء الامم من العقوبات والنقمات كما على اصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب وعلى فرعون واصحابه وعلى غيره، جرى عليه من العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى في هذه الامه عقوبات متعدده في أحوال كثيرة من تفريط الأعداء واستئصالهم كافة المسلمين وقتل الكثير منهم والاستيلاء على كثير من بلدانهم وحراسها إلى غير ذلك، كله بأسباب إصرارهم على المعاصي ونسيانهم أمر الله وإغراض محقه سبحانه وعدم إيلاجهم أوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبة والإقلاع والأخذ على يد السفهاء وأصل ما الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه سبل الإصلاح. فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتآمروا بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر جاءهم البلاء وأعظمهم أن يصابوا في قلوبهم بالضيم والطبع والختم والانتكاس حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون وواجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نفكر في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها مع من منع قطر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أنفسنا ومن تأسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوجه إلى الله والتعاون والتقوى والأخذ على يد السبيل وأطلها الحق وأن نحاسب أنفسنا أولا كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه هل جحدها هل حاسبها هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها فالإنسان يبدأ بنفسه ولا يلقي بالشر والمسؤولية على غيره بل يبدأ بنفسه ويوصف من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وظلم بها وبهذا تصح الأمور بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا العينوا على لسان داود عيسى الأبيض وقضى في ذلك لمن عصوا وسمع كتبوا لعينوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم على ذلك والمصر على السيئات والمعلن على أداء الواجبات تعتبر معاصي ومعتدية ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ثم جرهم ذلك حتى والوا الكفار ترى كثير منهم يتولون من كفروا لبئس ما قدمت انفسهم ان حفظ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الايه المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوه القلوب والى مرضها وانحرافها ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاه اعداء الله والركون اليهم ورضا باعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم الخبيثه واعيادهم المنكره وسيرتهم المنبوذه فان السيئات يجر بعضها الى بعض فالصغار يجر الى الكبائر وكبائر يجر بعضها الى بعض حتى تجر الى ما هو اكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى كما ان الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا فيقال الحسنه ثم الحسن بعدها وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقيم السيئات وحتى يستقيم الألف على أمر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له آثار صالحة في مجتمعه بالدعوة والتوجيه وحسن الأسرة وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جامعة قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أن صاحبنا بأسباب كسبه فقد يكون هذا الكسب أعمال سيئة وأعمال منكرة وقد يكون هذا الكسب غلطا وغير محدد فتوقع بك به الحياة يكون الكسب بنفسه ليس معصية ولكنه لن يوثق ولن تؤتى بيوت أبوابها ولن يعمل كما ينبغي بالغلط حتى جر على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم إتقانه العمل الذي سكت فليس كل كسب معصية قد يكون كسب معصية وقد يكون كسبا ليس المعصية لكنه بقى عن غير بصيرة وعن غير هدى مجر على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم إتقانه وعدم وقوعه على الوجه الذي يعمل المصلحة ويتعمل الأصل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهذا يجب على المسلمين أن يدرسوا أعمالهم وأقسامهم وأن يعالجوا أوضاعهم بالتوبة إلى المعاصي والإصلاح في الأعمال والعناية بأسباب السعادة في كل شيء من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يحمل الخير والهدى والصلاة ويدفع الشر والبلاء ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول والعناية بالطاعات حتى توجد يجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأعيانهم أن يتعاونوا بهذا السبيل وأن يأخذوا على الظالم والسبيل وأن يأخذوا على الحق أجرا حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تختفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان عند حقه فلا يظهر معصية فيضر المجتمع أما المعاصي الداخلية فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس إنما يضر الناس ما ضعف بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل بيته لا تطلع على الناس ثاني أمره غير الله عز وجل. وروى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا خشيت لا تنظر إلى صاحبها، وإن ظهرت ولم تغير وهو في العامة ولو مرفوعة ولكن محفوظ أنه من كذا إلى بعض السلف. والواقع شاهد بذلك، والأدلة كثيرة شاهد بذلك. فالكلام من المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والضواء عليها من ولاة الأمر ومن أهل حسة المسجد إليهم هذا الأمر ومن أعيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروه أو تكي أمرهم الله بعقاب، رواه عدو غيره بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا عن النبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها سحر لا للخلود يقولون ما لا يفعلون ويسألون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك جريمة حق الفقر. فليدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر بالجد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصا بقتال الكفار. قد يكون الجهاد في نهي المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والجهاد إلى الله والدعوة إليه، ويكون الجهاد في حساب نفسك وجهادها على طاعة الله ورسوله وعلى صدق معاصي الله. ومن جاهد فإنه يجاهد نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد الأفضل الجهاد أكبر. والحديث هذا معروف هو ضعيف كما هو ضعيف وغيره هو أعلم هو معروف ولكن حديث ضعيف، لكن الشاهد إلى أن جهاد النفس جهاد. يروى عن بعض غزواته هذا الحديث أنه قال لأنه في هوى من هو جهاد النفس، قال جهاد الهوى، قال جهاد القلب، فإن جهاد النفس جهاد عظيم. وإن كان الجهاد الأكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح، جهاد الأكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس. وإذا صلحت النفوس وجاهد أهلها واستقامت على دين الله صار جهاده له أثر عظيم في أعداء الله، وصار يجري بالنصر على أعداء الله، يجري بالتوفيق. ومتى ضعف عن جهاد النفس وسار بينهم المعاصي والسيئات فإنهم حريون أن يخلوا عند جهادهم العدل، وتكون معاصيهم جندا عليهم مع عدوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن النفس لها جهاد، النفوس تحتاج إلى جهاد، وإن كان الحديث الذي سمعتم عليها ضعيفا لكن يشير إلى أن النفوس لها جهاد، وأن جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب. فيجب على المؤمن أن يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويجاهد هواه حتى يستقيم على أمر الله، حتى يدع محارم الله، حتى يدفع عن حدود الله، فيكون عضوا نافعا للمجتمع، ويكون لجنة صالحة للمجتمع انضمت إليها مدينات وانضمت إليها جهود وأعضاء صالحة، صار هذا من أسباب الخير ومن أسباب الهدى ومن أسباب رحمة المجتمع وحصول الضعيف المبارك والنصر المؤثر والسلامة من نوبة الله. وسمعتم الله يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله ولا تنظروا نفس ما قدرت لك واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساه أنفسهم ولا يكونوا خسرون. فالمؤمن عليه أن يجعل نفسه وعليه أن يقدم لآخرته وهو الغد يقدم لها عملا صالحا، عليه أن يقدم لها تقوى وتوبة صادقة من ذنوبه وسيئاته، وعليه أن يبلغ من وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب الناس وذكرهم يقول له فليبلغ الشاهد الواحد، فرب مبلغ أو آل سامع. ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها ثم أدعها كما سمعها، فرب مبلغ أو آل سامع. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما على جميع أن يبلغوا تبليغا محفوظا تبليغا مربوطا إلى غيرهم، ما سمعوا من فائدة من توجيه من إرشاد من نصيحة من علم يحملونه إلى غيرهم حتى تكون الفائدة عامة لكثير من الناس، وحتى يحصل لجميع التعاون الذي هو التقوى والتناصح. ربما المبلغين ما أمروا يكونون أوعى بذلك الحديث وذلك العلم لمن حضر، وربما يدعون المقال أسرى من بعض الحاضرين. هذه وصيتي لإخواني أينما كانوا، هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كل طالب وكل مؤمن حريص على إبلاغ غيره ما بين حيث الإرشاد والدعوة والتوجيه، لا يحقر نفسه ولا يقول أنا من أنا، هناك من هو أعظم مني، من هو أكبر مني، من هو أعلم مني. لا، هذه السفينة سفينتنا على قطر، كل منا عليه أن يجتهد في حمايتها لأنها تقرأ. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أسباب سلامتها ومن أسباب نجاتها، وترك ذلك والغفلة عن ذلك من أسباب غرقها وأذاها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ضرب من الأمثال في هذا المثل الذي أشرت له، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها. قائم على حدود الله بالإنكار والتعليم والتوجيه، والواقع فيها أن المعاصي والسيئات كمثل قوم استهموا على السفينة، اقترعوا على السفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أصاب أعلاها، يعني بعضهم صار في الطابق العلوي بعد القرعة وبعضهم صار في الطابق السفلي إلى يد الناس. فكان الذين في الطابق السفلي إن أرادوا أن يسقوا الماء مروا على نفق، فقالوا ما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني حتى نستقي من أسفل ولا نحتاج إلى الرقي والصعود إلى من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركهم أصحاب السفينة يخرقون السفينة هلكوا جميعا، لأن الماء يدخل بها تدخل وتغرق، وإن دخلوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أخرجه البخاري الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أروع الأمثال التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وهلاكها ونجاتها، وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السبيل الذين كتموا فيها طابقيها. فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المكذب السفينة الظالم نجوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك، وإن تساهلوا وتركوا العابث يعبث ويفعل ما يشاء ولا يبالوا به هلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمعه إنما تقول، كما قال الله جل وعلا: وجه الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. هذا المثل العظيم يعقله كل من تدبره وتعلمه إنما تقول، ويعلم منه أن الناس في هذه الدنيا أينما كانوا على خطر وعلى شفاء ظروف وعلى طريق هلكة، إلا إن أخذ علماؤهم وأخيارهم وعقلاؤهم على أيدي سفهائهم، إلا إذا منعوا المخربين من التخريب وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمذهب المستقيم. فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التخريب من قوة نجوا جميعا، وصل لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر. وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخرب لا يجد مانعا ولا رادعا كثرة الفروق وكثرة أسباب النقم وهلك الجميع. ومما يدل على وجوب التنافس والتعاون وأن ذلك من أسباب حصول الخيرات ورفع النقمات، من أسباب غيث القلوب وغيث الفلاح وغيث المبارك، ومن أسباب صلاح الأحوال، ومن أسباب النجاة من كل مكروه، قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم. ما قال كل ما عملوا، لو أخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا، ولكن بعض الذي عمل عاقبهم على بعض سيئات، وش الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون، لعلهم يتوبون، فإذا تابوا ورجعوا رفع عنهم البلاء وزال المحلول وجاءته الخيرات واستقرته الاحوال ونصب على عدوه. واما هو وامره واحسانه جل وعلا. ومن هذا قوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون على العدو النصر المؤزر لاستقامتهم على دين الله وامرهم بالمعروف ونهي المنكر، كذلك ترفع عنهم الافات والشرور وتزاح عنهم المصائب باستقامتهم على امر الله ورجوعهم اليه، ويعفى الله عنهم كل مكروه ويصفر لهم كل ما فسد لامرهم. فالتوبه لها شان عظيم، التوبه من السيئات والرجوع الى الله بطاعته والاستقامه على امره هي سبب صلاح كل الاحوال وهي اسباب نجاه العباد في الدنيا والاخره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعلينا ان نتقي الله، علينا ان نحاسب انفسنا، علينا ان نجاهدها في سبيل الله، علينا ان نرفع اخواننا، علينا ان ننفذ وصنا او وصل اهل الايمان بالامر ما ولي امره، علينا ان ننفذ هذا الوصف كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعده: ذاك سيرحمهم الله ان الله عافيا. فدل على ان الرحمه معلقه بالاستقامه، فان رجعنا الى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوه الى الله بالاحسان فيما بيننا بالتعاون على الخير بسلامه القلوب من الغش والمنكر الحسد والبغي الى غير ذلك، وامر بالمعروف ونهينا عن المنكر واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله في كل شيء، فان الله يرحمنا باصلاح قلوبنا بتوفيقنا بهدايتنا بنجاتنا من النار برفع المصائب عنا بنزول الخير باصلاح ولاه الامور بغير هذا من وجوه الخير. كلما اصلحنا انفسنا واتقينا ربنا جاءنا كل خير ودفع الله عنا كل شر. فاسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يصلح قلوبنا جميعا واعمالنا، وان يهدنا صراطه المستقيم، وان يرزقنا العلم النافع والصلاه النافله والعمل الصالح، وان يعيننا على ذكره وشكره وحسنه، وان يرزقنا التعاون على البر والتقوى والصدق في اعمالنا والنفع لله ولعباده، وان يعيننا على هذا الواجب العظيم من الامر بالمعروف ومن المنكر اينما كنا، وان يكفينا شر الادهان، فالادهان امره خفيف. وانتم لو تدهنوا فيدهنون، والادهان نذكر ان كانوا منكر وتذكر معاصي مجامله للناس. فعلينا ان نتقي هذا الشر وهذا الادهان، وان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصدق في ذلك، وان نبدا بانفسنا. علينا ان نبدا بانفسنا قبل كل شيء، فنحافظ على الصلوات في الجماعات بصدق واخلاص واكفاء الله جل وعلا، وننفع من تحلل عن ذلك وننكر عليه. علينا ان نبرأ والدينا وننفع في ذلك، ونصل ارحامنا وان نامره بالمعروف ونهى عن المنكر حسب الامكان والطاقه، وان ندعوه الى كل خير. علينا ان نحاسب انفسنا في توفير ما شرع الله توفيره من امتحانا وقصد جواربنا وجذبها. علينا ان نجتهد في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والسيئات. علينا ان نحذر كل ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك ايضا الحذر من اسباب الملابس التي فجأة في الناس وكثرة في الناس والإسلام من المحرمات. وإذا كان عن تكبر صار أقبح وأشد إثما، فينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمة، ينبغي للجميع ألا يحصروا شيئا من أمر الله وألا يحصروا شيئا من العاصي، ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء علماء وطلابا عامة وخواص، على الجميع يتعاونوا على البر والتقوى ويتنافعوا في الله ويصدقوا في ذلك، وأن يبدأوا بأنفسهم في جميع ما يتعلق بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لسماحة شيخنا على هذه التوجيهات النافعة، ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت، وسندمج بعضها في بعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد، كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع، وبالتالي فسنبدأ بالأسئلة التي لها علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة في جملتها حول الشبهة التي سأل عنها بعض الأخوة ويقولون لو كانت المعاصي توجب منع القطر لكان الكفار كان أوروبا وأمريكا وبلدان كافرة أحرى بذلك، ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء. وسؤال آخر يقول إن هناك بلادا إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا، بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي، ومع ذلك نرى الأمطار فيها كثيرة خلاف ما عندنا. فما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟
جوابا على السؤال، ونسأل الله التوفيق للجميع، سمعتم من قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الكفار قد نسوا ما ذكروا فتأخروا عن أمر الله، فتح على كثير منهم أبواب كل شيء من هذه الدنيا من أمطار ونعم أخرى جمعوها وحصلوها من مصالح ومن أشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك، ومن علوم تعلموها وجرت عليهم ما جرت عليهم من الأمور. فالكفار قد فرغ منهم وقد أصروا على باطلهم وأعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل، بل سخروا بالرسل وهزئوا بالرسل وأعرضوا عن دين الله. فتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، ثم يأخذه سبحانه أخذ أهل المكتدر بأنواع العقوبات والنقمات، ومنهم من يؤجل حتى الوقت، ومنهم من تحل به العقوبات العاجلة ويجمع له بين عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة النار، ومنهم من يملى له حتى يموت على حاله السيئة فيكون أشد العقاب كما قال سبحانه ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله جل وعلا يؤجل من شاء إلى أجل مسمى، ولو أخذ الناس بسيئاتهم لما بقي أحدها وجهه، بل هلكوا جميعا كما أخذ قوم نوح فهلكوا جميعا، وأخذ قوم هود فهلكوا جميعا، وأخذ قوم صالح فهلكوا جميعا بسبب ذنوبهم وأعمالهم السيئة الكفرية. وهكذا بعض الدول الإسلامية تشبه الكفار لأنها سأت الإسلام ولكنها لا تحكم شريعة الله ولا تأمر بأمر الله ولا تنال إلا من جنس أولئك، فقد يمهلون ويمطرون وقد تدر عليهم الأموال وقد يؤخذون بأنواع من العقوبات جزاء أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وكلما كان كانت الدولة أقرب إلى الإسلام صارت محل التعذيب ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع إلى حالها الأولى الحسنة، يرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لأن الدولة التي أقرب إلى الإسلام والمسلمين الذين أقرب إلى تحقيق الإسلام يتنزهون إلى ربهم ويرجعون إلى ربهم عز وجل. ولولا ذلك لما أصاب الأنبياء شيء، فالأنبياء هم أقرب الناس إلى الله، هم أسرع الناس إلى الخير، هم أصدق الناس في كل خير، هم أولياء الله، بل هم القمة في الولاية، هم خير عباد الله، ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قتل وأمراض وفقر وغير ذلك، وهم أولياء الله لأجل يتنبه ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه هو المسلمين في المدينة من الجذب والقحط حتى استغاثوا المصارع على المنبر، وخرج مرة من الصحراء واستغاث لما أجبت الأرض كثيرة وهلكت الأموال والسفن، فأغاثهم الله وقبل دعوتهم لقلة أعمالهم السيئة وكثرة أعمالهم الخيرة، فأجب الله دعوتهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الغيث في أسرع وقت. وفي وقت عمر بن الخطاب هو أحسن الأوقات وأشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصديق، كان وقت عمر أشرف الأوقات بعد ذلك أحسن أهل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، ومع ذلك أصابهم من الجد والقحط، لأن الرماد ما أصابهم تنبيها لما قد وقع عن بعضهم من الشرور، لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون وسيستقيمون على الهدى والصلاح. فهكذا الدول الإسلامية المستقيمة أصابها ما أصابها، وهكذا دولتنا هذه وبلادنا هذه
هي فيما نعلم أحسن من العالم، وبلادنا فيما نعلم أحسن من بلاد العالم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله وفي قلة الشرور. ومع ذلك عندنا شرور كثيرة، وإن نقص كبير نخشى من عقوبة ذلك، ونخشى أن نبتلى بأشد من هذا البلاء، وأن يصيبنا أشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومن نعم كثيرة وخيرات جسيمة. علينا أن نأمل وأن لا نقول أولئك شر منا أولئك أكثر منا معاصي وسيئات، فنتساهل فنقع في البلاء ويصيبنا شر من أولئك. فليس من يعرف كمن لا يعرف، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه ولكن لديه من البصيرة والعلم والعمل مثل أولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا أمر الله وحتى استمروا من عاصي الله فعاقبهم في أوقات ثم أمهلهم ونرى عليهم الأرزاق في أوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي تتعلق بها بعض العامة وبعض صغار طلبة العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الأمر الذي وقع في العالم ولم يعرفوا سنة الله في عباده. فإن سنة الله في عباده أنه يؤدبهم تارة بإذن الله وتارة يستكليهم بالسراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون إلى علاج الله وإلى أصلاح الأحوال. والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية، فيقولون أن ديارنا قليلة المطر لهذه الأسباب، وهناك ديار أخرى مثل أوروبا والدول الأخرى كثيرة المطر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو يتعود أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك.
الله جل وعلا أجرى سنته العظيمة في مواطن كثيرة بإدرار الأمطار وإنزال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة بالغة، ولو الحكمة في سبحانه وتعالى. وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسرار وحكم أخرى اختارت ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى جانب النهر وهي مجدبة وهي مقحرة لم يحصل لها قيد ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب إذا ولا يجب عنها. وكم من بلاد بعيدة عن ذلك تأتيها الأمطار ويسوق الله إليها الأمطار ويسوق الله إليها الغيث فتصبح في خصب وراحة ونعمة. فالله جل وعلا هو مدبر لهذه الأمور، هو سبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل غيث من بعد ما قنط الناس، فتأتي الخيرات إلى بلاد بعيدة عن الأنهار والبحار فتصب أرضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكريم الجديد. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوطن الى هذا والحلم بان وجود الامطار والانهار وكذا وكذا انما يحصل لمد البالغه، لا من اجل قرب البحار ولا من اجل قرب الانهار ولا لاسباب خاصه طبيعيه جغرافيه الارض او مناخ الارض واسباب شبه ذلك، بل ربنا هو الذي ينزل الامطار كما يشاء ويمنعها اذا شاء سبحانه وتعالى، ويبتلي اولئك الذين حول البحار والانهار ثلاثا بالخصب والامطار النافعه وثلاثا بالامطار الضاره قد تاتيهم الامطار وتضرهم وتنكد معيشتهم وتفسد احوالهم، وتنزل الامطار ولا تحصل الامطار مع قرب الانهار وقرب البحار كما هو مشاهد في بلاد كثيره. فالامر بيد الله ونصرفه كيف نشاء، لا من جانب الله في الارض ولا من اجل طيب المناخ والناس من غير ذلك. وان كانت سنه الله راضيه في عباده فيما يشاء من انزال الامطار في اوقات معينه في بعض البلاد وجعلها اوقات محدوده مستمره جاريه عن حكمة بالغة ليبتلي شكرهم وصبرهم وليبتلعهم بما يشاء من ما يترتب على تلك الخيرات وتلك الأنهار وتلك الأنصار. نعم.
سماحة الشيخ، قد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
المسلمون عليهم أن ينفذوا أمر الله وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم، وإلا هم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وعلى أن يحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن غيرنا لم يتأخر من الحكمة وأن ليس كل نقص يصلي ركعتين والتحية مقصود يغيروا من أنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ليس المقصود في التوبة أن يصلي الناس ركعتين في الصحراء أو يخطب بجوار ويستغيث، لا، المقصود أن هذا جزء من الأسباب، الصلاة جزء من أسباب الرجوع إلى الله، ولكن على المسلم مع ذلك أن يحاسب المسلم ويرجع عن المعاصي والمظالم على الدولة والأعيان والأفراد، على كل منهم أن يرجعوا إلى الله ويحاسب أنفسهم فيما يمنع الخير فيما يغضب الله عز وجل. أما الاكتفاء بصلاة ركعتين أو بطلب الخير على المنازل لا يكفي، هذا جزء من السبب، جزء من أسباب الخير، ويشكر الناس عليه إذا فعلوه، وهم بهذا خير مما ضيع أهل السنة ولم يفعلها، لكن هذا جزء من السنة وهذا جزء من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضات الرب، في حصول الخير، في حصول إدارة الأرزاق وإزالة الأضرار، لا، هذا يحتاج إلى أن نغير تغييرا جذريا في أنفسنا، في أعمالنا، في سيئاتنا، في معاصينا، في تقصيرنا في أمر الله، رعاة ووعيين، حكام ومحكومين، علماء وعامة، طلاب وغير طلاب، علينا حاجب أنفسنا في هذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله، قد صرفنا أنفسنا عن محارم الله، قد نهلنا أنفسنا بأنه تحت أيدينا، لا بد من هذا، هذا هو الرجوع إلى الله، هذه التوبة، هذا هو العمل الصالح، أما مجرد صلاة ركعتين هذا شيء سهل خفيف ما يكلف شيئا، وهكذا يكون الخطيب يقول عن ذنبه ويخطب ويسأل الله الغوث ويدعو أو يبكي في ذلك، كلها أجزاء صالحة، كلها طيبة، كلها نافعة، كلها مطلوبة منا مشروعة لنا، لكن لا يجوز أن نكتفي بها، لا يجوز أبدا أن نكتفي بذلك، بل علينا أن نغير من أنفسنا، علينا أن نعالج أوضاعنا من ولاة أمرنا ومن دونهم من عامة وخاصة، كل واحد عضو في المجتمع ولدنا في المجتمع عليه يجتهد في صلاح ربوبيته وأدائها واجبها وعلى صلاح نبذته، وأنت نبذة صالحة لو وضع عليها غيرها لم تنكشف بقوية صالحة تؤثر ولا يؤثر عليها، هكذا ينبغي، وبهذا تحصل الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيرة وننتفع بأعمال الطيبة وبإحيائنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا.
إذا صلى شخص أو شخصان صلاة الاستسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟
هي مشروعة للجميع، للجماعات والأفراد، يصلى الجميع هذا هو المطلوب وهي نافلة، ويصلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي، فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل خيرا، إذا جاءت الأسباب من الطهر وشدة الحاجة إلى قصر المطر فإذا صلى بعضهم واستغاث ربه فلا بأس بذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى مملكة رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس من جماعة السقيان، فقال في يوم قد سقيتم بدعوة بيتكم، إن حكم سقي الناس برحمة هذه النملة، فالأمر أن المسلمين يجب عليهم أن لا يتكلموا على بعض، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويصلحوا من أنفسهم، وإذا استسقى بعضهم ولو استسقى الآخرون أو استسقى بلد دون بلد أو جماعة دون بقية البلد فكل هذا خير، كل هذا صالح، يؤجر من فعله ولا يأثم من تركه لأنه سنة، وإنما الذي يأثم من تركه ترك التوبة، هذا هو الذي يأثم من فعل من تركها، توبة من الذنوب، توبة من المعاصي، هذه واجبة حتمية على الجميع. يستغفر الله عز وجل وان يبادر بالندم على الماضي والاطمئن من السيئات الحاضره والعزم الصادق ان يعود فيها، هكذا التوبه، وان كان هناك موارد رد على اهلها او تحلله منها فنحن الان في خطر عظيم، كم عندنا من سيئه، كم عندنا من ظلم لانفسنا، كم عندنا من ظلم لغيرنا، فعلينا ان نعذب انفسنا حكاما ومحكومين ونرجع الى ربنا بالتوبه الصادقه ورد الموارد الى اهلها التي عندنا والاحسان الى عباد الله وقيام بما أوجب الله على كل فرد منا، من رجل وامرأة، من عالم وطالب، من عامة وغير عامة، من رؤساء دولة وغيرهم، كل مسؤول عليه واجبه وعليه توبة إلى الله ما قصر، والله المستعان.
ورد في السنة ذكر أسباب منع القطر، فما مدى صحة هذه الأحاديث والأسباب؟ منع القطر تنحصر فيما ورد أم تتعداها؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
القرآن مملوء من أسباب هذه الأشياء، لكن مثل ما سمعتم فروح السنة لا يؤيد معنى القرآن الكريم من أسباب القحط وأسباب حبس الغير من المعاصي والسيئات. فالسيئات هي أسباب القحط، والسيئات متنوعة فيها الكبائر الصغائر، فيها سيئات تتعلق بالمخلوقين، سيئات تتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. فإذا رجع الناس إلى التوبة الصادقة وأقبلوا على الله عز وجل أغاثهم كما جرى في عهد عمر لما استسقى بالأفلاس وأغاثهم الله، وكما جرى في عهد معاوية لما استسقى بيزيد الأسود وأغاثهم الله، وهكذا إذا صدقت الأمة وأقبلت على الخير وتناصحت وتعاونت بالبر والتقوى أغاثهم الله سبحانه وتعالى. ولعل وجد في ذلك فيها الصحيح وفيها السقيم، وفي إمكان لطالب العلم أن يراجع الكتب التي أدرت في هذا الباب للترغيب والترهيب، جواب الكلام ابن القيم من السنن الأربع والصحيحين وغير ذلك حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك. نعم.
هنا مجموعة من الأسئلة تدور حول الزكاة، وأن من أسباب مع القصر عدم إخراج الزكاة.
كذلك الزكاة واجب من واجبات فريضة من فرائض الإسلام، من ركن من أركان الإسلام الخمسة، فحبسها وعدم إخراجها من أسبابها الأخطر. وكذلك عدم الصيام في رمضان والقصار في ذلك، عدم الحج عن الاستطاعة، التهاون في الصلاة وذلك أعظم، وترك الصلاة في جماعة، الصلاة في الكلية، كذلك الزنا، صوم الصغار، كذلك حب الوالدين، قطيعة الأرحام، غير هذا. كل شرور تسبب متعاونة ومجتمعة منع الغيظ وأمر بالرب عز وجل ونزع البركات ووجود الجذوب المتلاحقة والسنوات الصعبة المتلاحقة، ولا حول ولا قوة. وأهم من ذلك مثل ما سمعتم أنها تسبب مرض القلوب وانحرافها وغصب عليها والطبع عليها. ونسبب ايضا تسليط الاعداء واحتقارهم لنا واخذهم ما في ايدينا من الخير وجلب الشر الينا ودعوتنا اليه والحيل الكثيره في اخذنا للشر وتمتعنا به واستحسانه واخذ النفرات منه. كل هذا من جيد اعداء الله ومن اسباب معاصينا ومن اسباب تسليط الشيطان علينا حتى يزين لنا كل مكروه وحتى يثبطنا عن كل صالح. والله المستعان.
أحد الأخوة يضيف إلى منع الزكاة الإسراف في حفلات الزواج والبذخ ورمي الكثير من الأطعمة والأمتعة وغيرها، ويقول أن لا بد من توجيه الأثرياء إلى هذه النقطة وإفهامهم بما يجب عليهم من حقوق في أموالهم.
كل المعاصي من مسألة، كل المعاصي تكاد من هذا، الإسراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباحات في الولائم وغير ذلك، كل هذا يحيو في المعنى الذي سمعته. ولو أخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على الله من ذلك وما أصاب مسلم يخرج إليه ويعفو عن كثير إلى غير ذلك. المقصود أن المعاصي كلها داخلة في هذا، وهي من أعظم الأسباب فيما يقع من الشرور. والتوعية واجبة والإصلاح واجب والتناصح واجب بين المسلمين كيفما كانوا وإذا ما كانوا في هذه المسألة وفي غيرها. ولا يريح اللسان ولا يقول نصح ثم نصح ولا يستجب لي، لا، بل يستمد النصيحة مع أهل بيته، مع إخوانه، مع المسؤولين عنده، مع من تحت يده، لعلهم يرجعون، لعلهم يستفيدون من نصيحته. وهكذا ينصح غيره أن ينصح ويجتهد في تشجيع غيره على النصيحة لعلها تفيد. ومعلوم أن كتاب الله من الناس، وبعضهم لا يستفيد من كتاب الله، بل لا يقرأ، بل لا يتدبر. فليس كل نصيحة تقبل وتؤثر، لكن الأهل يقول لا ييأس. لا يقول هذا كتاب الله من الناس يكفي، لا، بل يذكر بالله ويذكر بحق الله كتابة وخطبة ونصيحة للمجتمع والحفل المناسب وغير ذلك مع الأفراد ومع الجماعات. لعل الله ينفع بذلك، ولعل الله يبين قلوب بعض الناس قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان وذكرى فلان. وهذا كله بفضل الله، كله بتقديره وحكمته سبحانه وتعالى. ولكن قدره السابق وحكمته العظيمة وعلمه الشامل لا يمنعنا من أن نعمل ما نستطيع وأن نقوم بما نستطيع من حرص وتبهير وتنبيه وتوجيه. وقد كتبنا في هذه الأيام ونصيحة بما يتعلق بالربا، ونصيحة بما يتعلق بالمعاصي والشرور، ونصيحة بالحفلات التي يكون فيها من الولائم الزائدة والبرق الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن ينفع الله به الناس ويحصل به خير. وهكذا في العام الماضي هيئة كبار العلماء كتبت في هذا شيئا ونشر في الصحف وفي من طريق الإذاعة والتلفاز، والله مسؤول عن الإصلاح الأخير العاقبة، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح عامة المسلمين، وأن يجعلهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم، بل يجعلهم موفقين مهديين حتى يتأسسوا ويرضوا في الإصلاح والهدى.
بعض الإخوة يتساءل أيضا إذا الشح في بعض الأثرياء وعدم إخراج الزكاة، يتساءل عن أفضل الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة. منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها.
ما رأيك؟ هذا طرق، منها توعية كثيرة من طريق المنابر يوم الجمعة، من طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز، هذا مهم جدا من العلماء، ولا ينبغي لأحد يقول هذا على غيره، كل واحد يجاهد في النصائح والتوجيه، ولا يقول مسؤول فلان أو مسؤول فلان، لا الحقيقة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد يجاهد من المدرسين والعلماء والطلبة وأعيان الناس، لأنه نور ظاهر لا تحتاج إلى علم كثير، نور ظاهر التوجيه فيها والإرشاد والإعانة خيرا مع مطلوب من الجميع. ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاة بواسطة لجان من الإيمان والأمانة، يسلم له الأموال ويكون مسؤول عن توزيعها بين الفقراء في كل بلد، ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الأخيار منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك، حتى يتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوزع فيهم زكاة أغنيائهم. ممكن هذا أيضا أن تقوم به الدولة وأن تحتلي به، وممكن أيضا أن يتصل بالأعيان المعروفين من أهل الأموال، يتصل بهم لجنة خيرية من العلم والإيمان توجههم وتنصحهم وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها، حتى تعينهم على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تضع بين أيديها بيانات بين أيديهم بيانات واضحة في فقراء البلد المستحقين للزكاة منهم. كل هذا ممكن
الله. هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟
ما يستعيش المسلمون إذا كان لهم نفع في ذلك، إذا كان مسلمون هناك ينتفعون بالغير، أو رحمة لفقراء الكفار وإحسان الله رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى. الاستسقاء قصد رحمة لفقرائهم الذين يشاهدون، رحمة لإخوان المسلمين من معه، يعني من تفعهم بغير الوقع، كل هذا طيب، ما فعل هذا في شيء.
أما حقيقة في دون أثابكم الله، بعض من الخطبة يدعو على الكفرة الشيوعيين، فمثلا يقول أو هل يجوز أن يقول اللهم أيبس أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟
هذا محل الله. أما الدعاء عليهم أنفسهم فلا شك أنه لا بأس في الدعاء للكفار المجرمين، لا بأس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن بالشل والأكوان والعصية، ولعن جماعة من أحيان قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل غير ذلك، دعا لقوم من الكفار حتى أهدأهم الله، فإنه قيل له أندوس إنهم قد أصروا وأبوا وأبوا وعاندوا، فقال اللهم أهد أندوس وأت بهم هداهم الله، فقد دعا لقوم ودعا لقوم، لكن الدعوة بإباس الأنهار وإتام الأطفال أو موت الأطفال هذا محل نظر، لأن إباس الأنهار وموت الأطفال قد يترتب عليهما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والإسلام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر أخيهم ويهتدوا، فالدعاء بهذا محل نظر. أما الدعاء على كفر أنفسهم بأن الله يهلكهم أو يكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع ناجرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرهم عنا بعبارة مجملة، فهذا ما له في بأس. أما التنصيص على إباس الأشياء وإباس الأنهار وموت الأطفال فلا أدري عنه، الله أعلم.
سؤال، أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟
حديث احتج آدم موسى حديث صحيح، وهو الشيخان، وفيه أن آدم حج موسى، وقد بسط العذاب القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا، وعني به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم مسألة الله وقدر الحكمة والتعليل، وفي مواضعها كثيرة في الكتب رحمه الله. والخلاصة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل الشجرة عوقب بإنزاله من الجنة إلى الأرض، وحصل بإنزاله من الأرض خروج الناس من الجنة، وكان لو بقي فيها أوصال ذرية كانوا في الجنة. فموسى نام آدم وقال خرجنا ونسلم من الجنة، فقال له آدم أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في الخروج من الجنة، إنما يلام على المعصية، والمعصية تاب منها وأقرع منها، فلا يجب يلام عن تاب. ثم أيضا لا يجب يلام على مصائب، إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له لماذا فعلت أفتح الشجرة؟ ما كان ينبغي لك؟ قال لا، إن ما دام مصر عليها نبته. أما إذا تاب فلا يلام بعد التوبة، لا التوبة لا يلام حتى التوبة. التوبة تمحو الذنب وتعقب بعده عملا صالحا. وآدم تلقى كلمة من الله فتاب عليه، وآخر آدم ربه في الهواء ثم يتبع عليه مثل ما ألقاه كما أيها هذا. المقصود أن آدم تاب فلا ينبغي أن يلام. فلهذا حج أهله موسى انخلفه بالحجة وظهر عليه لأن كان رجع أمره، أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك، والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة وهي خروج الذرية من تلك الأرض. وآدم لم يخرجهم، إنما أكل من الشجرة وصل من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم، فهو يلام على الذنب لا على مصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع العبد عند نزول المصائب، فقدر يحتج به ويتعزى به عند نزول المصائب، ولا يجوز يحتج بها على العائد والشرور والمعاصي، فقدر حجة بعد التوبة، وحجة على المصيبة إذا أصابها مرض الفقر الموت، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذه وما أعطاه كل شيء له كاجر مسلم، فيحتج بالقدر ويتعزى بالقدر عند المصائب، لكن لا يجوز يحتج بها على العائد، لأنه يعني خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة، وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا في عقولهم وما أعطاه من الإرادات والشفاعات والمشيئات، ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما يخبرونه كله ما يخالف ما سبق في علم الله وما سبق في قدر الله. لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. لمن شاء نكره وما يكون إلا إن شاء الله. فهم لهم مشيئة، لهم إرادة، لهم عمل، لهم صنع، لهم فعل، لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله، كلها تابعة لقدر الله. فالعبد مسير ومخير، مسير بالقدر السابق وليس ذمته الله سبحانه وتعالى، ومسير من جهة لأنه لا يمكنه أن يحمل عن القدر، فهو تحت قدر الله ومشيئة الله إلى ما كان، ومخير من جهة أنه أعطي اعتمادات وأعطي مشيئة وأعطي عقلا يميز بين الضال والنافع، ويختار يختار بنفسه هذا ويدع هذا، يختار الزواج بفلانة وتصل الزواج بفلانة، يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان، باختيار أين يجبر على هذا، يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا، يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام، يختار شرب هذا الماء أو هذا اللبن وترك الآخر، أو اختيار هو شيء له إرادة تنسب إليه، هو الزاني هو السارق هو المصلي هو الصائم، له أفعال فيؤثر على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو السر في هذه المسائل، ومن أراد البسط في هذا فليراجع كتاب العليم لابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقال في هذه الحديث وفي غاية تحذر السعادة وفي مواضع أخرى في كتاب الشيخ أيضا في كتب العظيمة. نعم
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القدر، فما هي؟
هذا جاء في حديث عمر أنه واجب ضعيف في ضعف من أهل العلم، ذكر فيه أن الناس إذا ظهر فيهم منكرات مكتوبي أو جاهل لكم به أو سالم الذي مضى، وإذا منعه الزكام من أقطع من السماء، وإذا لم يحكموا بالعدل حكموا يمتهم العدل، وإذا بأسهم بينهم في أشياء أخرى هي الخمس، وحكم فيه ضعف، ولكن ليست هذه الخمس وحدها، بل هي من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الغير ومن أسباب غضب الله عز وجل.
يقول بلغ الشيخ أن في القلب حب النفس فليدعوني بالثبات.
ثبت الله السائل، ثبت الله السائل على الهدى وحمه الله كما أحبنا إن شاء الله، حمه الله الذي حبنا العلم، نسأل الله يوفق اليمين ولأن الذين متحابين في الله حتى نلقاه.
من السؤال يقول في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموال في الأراضي كمساهمات وغيرها، وبعض الناس يقولون أن ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليه.
هل في خلاف من العلم؟ ومشهور أن المهور أنه ماذا ما عادها من بيع فبيها الزكاة ولو كسدت ولو تأخر بيعها. وفيه قول آخر لبعض العلماء إذا كسدت وتأخر بيعها فلا تجد بها الزكاة حتى ينشط سوقها ويسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن كل ما وجدنا للتجارة فليه الزكاة سواء غلا أو رخص. لحديث أبو ذر الجندل كان يأمرنا أن نعد الصدقة ونريد أن نريد الصدقة مما نعده للبيع، خرجه أبو ذر وغيره. هو لأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في نوعية البيع مطلقة.
أيوة، مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها، وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القطر، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات ويخرج الناس منها.
تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور، مناصحة المسلمين، وبداء الإنسان في نفسه، لا يجعل الأمن على غيره والتبعة على غيره فيهلك الناس. كل واحد يحافظ نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي، حتى يكون عضوا نافعا عاملا مجديا مجبرا في المجتمع. بعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره وهو ما يغلب العظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل، وعلى العلماء وفقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوا من الخير وينصحوهم بالطرق المناسبة الكتابية والشرعية، وأن يوضحوا لهم مغبة الشرور التي يخشى منها من جهة أنفسهم ومن جهة رعيتهم ومن جهة بسط العلاج وكيفية العلاج وأنواع العلاج. والله جل وعلا هو الذي يجري ما يشاء، لكن العلماء وغير العلماء عليهم أن يتعاطوا الأسباب وأن يفعلوا الأسباب التي يستطيعونها في إزالة المنكرات مع ولاة الأمور ومع أنفسهم وأهل بيوتهم ومع جيرانهم وأصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيرهم من الناس. فإذا تعاون المسلمون المدرس مع تلاميذه والأب مع أولاده والأخ مع أحوال الصغار وأهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الأمور ومع أمراء البلاد ومع بعضهم في بعض، إذا تناصح الجميع وتساعد الجميع خف الشر أو زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. والله المستعان.
مجموعة من الأسئلة تشير إلى تفرق المسلمين وإلى كثرة الفرق والطوائف، وإلى أن كثيرا من الشباب حائل بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وتسأل الأسئلة أو أكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح أو الفرقة الناجية التي يجب على المسلمين أن يتجهوا إليها.
لا شك أن هذا واقع، والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلهم تفترق على 73 فرقة، كلها من النار، هذه أمة منتسبة للإسلام تفترق هذا الافتراق. فكيف الأمة الأخرى التي لم تدخل الإسلام من اليهود والنصارى وجميع الوثنيين بأنواعهم؟ عند فرقهم كثيرة أيضا، ولكن تفرق المنتسب للإسلام يضر أكثر، يضر بأهله أكثر. والطريقة لهذا المنجية هي ما أوصى الله بها سبحانه وتعالى، هي ما أوصى الله بها بلزوم دينه والاستقامة على شريعة، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل: يا أيها الناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن تنازعتم في حكمه إلى الله والرسول واختلفتم في حكمه إلى الله. فالطريق المنجي والطريق السعادة الذي لا يجوز فيه الحيرة أن يقبل الصالب والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقبلا وتدبرا واستدادة حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم بيان على كتابه، ويقبل على السنة المطهرة قراءة وتدبرا وتعقلا وقصة الزائدة والعمل المنفذ، ويتشاور مع أهل العلم ويسأله عما أشكل عليه ومع زملائه وإخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه، ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم، بل يسأل إخوانه وزملائه ويتنكى معه بالعلم ويتنكى مع من يظن عنده فائدة، ويسأل أهل العلم المدرسين وغير المدرسين ممن يظن أنه عنده علما فيضم خيرا إلى علمه وخيرا إلى عنده من الخير، فيحصل بذلك التعاون على الخير ويحصل بذلك سلوك الطريق الأقوم والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء، كما قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والسبل هي البدع والشهوات المحرمة وسبل الشيطان التي يدعو إليها من سائر المعاصي والبدع والشرك والكفر بالله عز وجل.
يعلل البعض أن سبب بعد كثيرا من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم، فالمفروض أن تزال هذه الحوادث بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟
لا شك أن هذا له دخل في الموضوع، وأن تباعد الطائفتين لا شك أنه يضر الجميع، وأن واجب على أهل العلم أن يبذلوا نصحهم للشباب بكل طريق، والواجب على الشباب وطلاب العلم أن يتصلوا بالعلماء وأن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يطلبوا من العلماء أداء الواجب للنصح والتوجيه، فيكون هذا فيه خير عظيم جميل. فاتصال الشباب وطلبة العلم بالعلماء والقضاة والأخيار مما يسبب الخير للجميع، ومما ينشط العلماء على بذل النصح للمجتمع ولولاة الأمر وللشباب، ومما يساعد الشباب على فهم الأوضاع وفهم الأدلة وتعقد الأحكام، وأن لا يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي، وأن لا يغلطوا في فهمها فيقعوا فيما لا ينبغي أيضا، فكم من عائل قولا صحيحا وأخذته من فهم السقيم. فالفهم الصحيح من أسباب السعادة، والفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب الوقوع في مشاكل كثيرة، ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم ومن أسباب التعاون الذي هو التقوى ومن أسباب نشاط العالم النصيحة لولادهم وغيرهم، ومن أسباب بصيرة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهم الإسلام الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع هذا الكثير من الناس، وأسباب ما وقع على الخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين، وبعد ذلك أسباب ذلك استقلالهم بأفهامهم ورضاهم بفهمهم واستغناؤهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم، ومن استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن قتلهم لا قتل عاد، ويقول فيهم يضربون الإسلام ثم لا يعودون إليه، ويقول فيهم أنه يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم بسبب اجتهادهم وخشوعهم، لكنهم أتوا من قلة الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والأخبار على غير مرادها على غير مراد الله منها، فغلطوا وأساءوا العمل. هذا ينذر كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستقلال بالرأي وعدم الرجوع إلى العلماء والتشاور معه والاستفادة منه، فإن ذلك يضر جميعا يضر المجتمع جميعا، كما وقعت له كما وقع من أجل ذلك حوادث كثيرة في الحاضر والسابق.
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر هذه الأيام لكثرة النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟
ما له بأس القنوت طيب، لكن لا يكون دائما تارة وتارة. الرسول قال ثلاثة للنوازل عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، إذا كانت في الفجر أو في غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أضر المسلمين ويدعو المجاهدين في سبيل الله في النصر والتأييد، يقول هذا طيب ما له بأس. نعم.
أسئلة كثيرة تدور حول مشكلة، ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غلاء المهور والبذخ الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل بالنسبة لي الزواج عموما. لعلكم أو لعلنا نختم هذه في حديث قليل حول هذا الموضوع.
هذه المشاكل الأخص وهي مشكلة المشاكل في هذا الخصوص، وأسبابها وفرط المال عند كثير من الناس، ولا يدرك النساء للمرأة يريد إلا بالمال الكثير ولا ينظر إلى غيره ولا بل يحبه إلى حاجته، وآخر ليس عندهم مال قليل ليس عندهم إلا مال قليل فلا يدركون مطالبهم، وأهل النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات، لأن في غربة من الإسلام، لأن في الغربة وفي عقل غربة وليس في عقل استقامة وهدى وعلم وعمل، نحن بأصل غربة، فلهذا تجد الأكثرين حول المال وحول أهل المال، والقليل هو الذي يميز بين هذا وهذا وينظر الى اخلاق الرجل صفاته ودينه، ثم لو اراد الرجل ذلك قل ان تساعده النساء وقل ان تجيبه النساء لضعفهم وقله بصيرتهم الى غير ذلك. فلهذا نتج ما نتج من سعه الاموال هنا وكثره الاموال وقله البصيره والعلم ورابط كثير من الناس في تحصيل المراه في كل ممكن ولو بالملايين لا يهمه الا نفسه. وفي بعض البلدان المهور قليله، وفي بعضها الرجل هو الذي يزوج بناته وهو الذي يمهر لهن على الرجال، فالرجل هو الذي يبذل المهر للرجل على بنته واخته كما في باكستان وغيرها. فالمقصود ان هذا البلاء هنا اسبابه فيما نعلم قله العلم وقله الورع وقله الخوف من الله في كثير من الناس وقله الاموال وكثرتها عند بعض الناس، فلا يهمه الا ان يعاقب المراه بكل وسيله، واهلها يهمهم المال ولا يهمهم صفات الرجال. هذا هو الغالب اليوم على الناس، فلهذا نتج ما نتج. ثم امر اخر لا ننساه، وهو ان كثير من الشباب ليس عنده اطماع على الزواج، ولو اقبل على الزواج وقفله ليس الله امره، فانه كما جاء في الحديث ثلاثه حقا على الله يعود منه المزوج للاعداء. فلو انهم انصفوا واجتهدوا في طلب النكاح ليس الله امره بالدين وفي الزكاه من بعضهم لبعض ومن غير ذلك، يستطيع الانسان يستقيم ثم يؤذي الله عز وجل، والحكومه تساعد بهذا. وهذه المساعده الشعبيه التي توسطنا فيها وهي ماشيه الان على ما فيها من تاخير هي ايضا تنبع من احتاج اليها وتوضا شروطها فيه، وهي مساعده لا باس بها تعين المتوسطين في زوالهم. ونسال الله يصلح بال المسلمين. اما من يقول ان يجب ان يفرض صداق معين وتقوم الدوله بذلك، هذا ليس بامر عملي، وقد تركه مجلس غايه من العلماء فلم يره امرا عمليا ولا يمكن اجبار الناس على ذلك، وقد هم به عمر فلم يتمكن من ذلك. فالمقصود ان اجبار الناس على دراهم معينه تبذل النساء ويعاقب من قال منها امر ليس بالامر الهين وليس بالامر العملي، ولا تاتي دليل يعتمد عليه حتى يكون به العلماء وحتى تكون به الدوله، لكن لو تواضع قبيله او ان قبيله او بلد لا شيء وسمحوا فيه واجتمعوا عليه فلا باس.
شكر الله سماحتكم وجزاكم كل خير وأثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأشكر الأخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله الله.